نعم بسم الله.
فقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ما أكثر العلم؟ أبي حمزة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان مكتبة فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب على ما ترجمه الشيخ رحمه الله في باب قبض العلم، وأن العلم في آخر الزمان يقبض، وإذا قبض العلم في آخر الزمان فشى الجهل، وفشو الجهل إيذان وإعلام برفع آثار النبوة، وبالتالي إيذان بانتشار آثار الشيطنة، وآثار النبوة أعلاها وأظهرها في توحيد الله والإيمان به والتحاكم وتحكيم شرعه، وما يتبع ذلك من آثار النبوة من الأحكام العملية والاعتقادية. وإذا رفع العلم رفعت واندرست آثار النبوة، وفشى ضدها مما ينال أصول الدين، وصول الإيمان بالله وتوحيده ومتابعة نبيه وما يتبع ذلك من أحكام الشرائع. وفشو الجهل علامة على استحكام الغربة في آخر الزمان، وإذا استحكمت الغربة عظمت فيه المشقة على أهل الإيمان والتوحيد، وصح بذلك أن إيمان الواحد منهم كإيمان الخمسين من أصحاب محمد، وصح أن يكون القابض على دينه في ذلك الوقت كلما اشتدت الغربة واستحكمت أن يكون كالقابض على الجمر، يكون كالقابض على الجمر، وذلك لضعف المعاون وقلته، وخشو ضد ذلك من أسباب المعاند بالجهل وبعدم العلم. قال صلى الله عليه وسلم لما شخص بصره إلى السماء في آخر حياته: هذا أوان أن يختلس العلم، يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. واختلاس العلم تدريجيا شيئا فشيئا حتى إذا سار في آخر الزمان استحكم، فإذا استحكم ذلك في آخره قامت الساعة ولا علم ينفع في الأرض. ولهذا تقوم الساعة على شرار الخلق وعلى قوم لا يقولون الله الله، وهم شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن غريب، وقد حسنه الترمذي وهو كذلك. نعم. وهذا الحديث أيضا شاهد لما قبله ولما يأتي بعده من انقباض العلم، وإن استبعده المتأمل في أول وهلة، لكنه وقد جاء عن خبر الصادق فهو حق يؤمن به ويعمل به. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه من رواية سالم وهو ابن أبي الجعد، يرويه عن لبيث، عن زياد بن لبيث. والحديث كما حكم عليه البوصيري في تخريجه لسنن ابن ماجه في كتابه مصباح الزجاجة، حكم عليه بأن إسناده صحيح إلا أنه منقطع، فإن سالم ابن أبي الجعد لم يسمع من زياد، وهذا يسمى عند أهل الاصطلاح بالانقطاع، وهو ضعف يسير يرد على هذا الراوي. وأعظم منه الإعضال، والإعضال هو أن يسقط أو ينقطع السند في راويين فأكثر، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وأبهم هذا الشيء في هذه الرواية ثم قال ذلك عند أواني انقطاع العلم، فاستبعد ذلك زياد، قال كيف يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا من بعدها، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بأبنائهم في حفظهم وتحفيظهم القرآن، فإن معنى قوله نقرئه أي نحفظه ويحفظه أبناءهم من بعده. كيف يذهب العلم والقرآن يحفظ ويتلى ويقرئه السابق اللاحق؟ فقال له صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا زياد. وهذه الكلمة ليس المراد منها حقيقة في الدعاء، وإنما هي كلمة جرت عند العرب وعند الناس مجرى التأنيث ومجرى التأديب، وليس المراد منها تكلتك أمك أي فقدتك أمك، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، ولكن هذه الكلمة هذا معناها في اللغة، والمراد منها هو تأنيب من قيلت فيه، كما قالها النبي لمعاذ تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال إن كنت لأراك أو لأراك أي لأظنك أفقه رجل من أفقه رجل في المدينة. وهذا حق يا إخوان، الإنسان بلسانيه بأصغري قلبه وفؤاده، الإنسان ما هو في لحمه ولا في شحمه ولا في منظره، إنما بلسانه وفؤاده، كما قال الأول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. والمرء بأصغري بلسانه وقلبه، ولا يعرف عقله إلا بما ينطق به لسانه، فترى الإنسان صامتا عاقلا تحسن به الظن، فإذا تكلم بالكلام سقط من عينك وذهب ما أحسنت به الظن. قد أفلح الساكت الصموت، فالسكوت قد يعد قوتا. قال إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود، يعني هؤلاء اليهود والنصارى أنزلت عليهم الكتب ويقرؤونها ولكن لم يعملوا بها، دل على أن العلم يرفع بماذا؟ بعدم العمل به، يرفع العلم أو يهمل ويهمل إذا لم يعمل به، إذا أصبح كلاما يردد لا عمل عليه ولا عمل به ولا دعوة إليه، فهذا أوان ارتفاع العلم وعدم النفع، لأن العلم إذا لم يعمل به ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة إذا كان القلب يحوي القرآن ضبطا ويحوي الصحيحين ويحوي كتب أهل العلم ولا يعمل بها؟ هذا يصح عليه أنه ما زاد إلا نسخة. الكتب في المكتبة، إذا جمع الإنسان مكتبة فيها كتب العلم، هل ينفعه ذلك مجرد الجمع، أو هو وسيلة للعلم والتعلم والتفهم ثم العمل؟ هو كذلك. نعم. هذه الأخبار عن عبد الله بن مسعود وعن غيره لها حكم الرافع في الجملة، لأنها ليست من قبيل الرأي، ولأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود وعمر ومتقدم الصحابة لم يعرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل، ولهذا حكم لهذه الأخبار أنها من قبيل الرفع، من قبيل الرفع، لأنها من أثارة علم الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها إياهم. وأما من دونه من الصحابة كعبد الله بن عباس وغيره، فإنه إذا جاءهم الخبر وليس من قبل الرأي ليس له حكم الرفع في الجملة إلا ما احتفت به القرائن وصبرت حاله، لأن هؤلاء عرف عنهم الأخذ عن بني إسرائيل في بعض الأشياء، وهذا حق، فإن ما يقولونه في مثل هذا حق ويكون في الجملة ويعتقد في الجملة على ما أخبروا به. نعم. قال عليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله، وهذا ظاهر وقد دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإنه ربما يتكلم الصحابي بالخبر والكلام الذي هو في مجموع عدة أحاديث صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعلموا بالعلم قبل أن يحتاج إليه أو لا يدري أحدكم متى يفتقر إليه. بعض الناس يقول نتعلم العلم لاحتجنا إليه، ليس كذلك، فإن حاجة الإنسان إليه تكون فجأة، وإن لم يكن في قلبه علما يكشف به هذه الحاجة، وإلا أضحى في عداد أهل الجهل. نعم.
وتدعون
أقواما
يدعون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد بدؤوا وراء ظهورهم عليكم بالعلم.
لأن الشأن ليس بمجرد الدعوة والكلام، الشأن بالعمل. دعا إلى كتاب الله وهل عمل به؟ إن لم يعمل نعرف أنها دعوة لا دليل عليها. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. الدعوة إذا عريت عن العمل فهي وبال على صاحبه. ولهذا هذا يؤيد على أن الشأن بالعلم العمل، وما زكى عالم إلا بعمله بعلمه. لم يزك عند الناس بكثرة حفظه ودقة فهمه، فإنه في أساطين الدنيا من أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، هل نفعهم ذكاء؟ لم ينفعهم. وعوام المؤمنين وأكثرهم ممن أوتوا ذكاء وإن قل ذكاؤهم الذي يتمدح به غيره. نعم. وهذه كلمة جامعة، قال عليكم بالعلم وإياكم، وهي كلمة تحذير وزجر وتهديد، والبدع وهي كل ما أحدث مما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن في دينه. وإياكم والبدع والتنطع وهو التكلف، ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول كما في آخر سورة صاد: وما أنا من المتكلفين، أي المتنطعين متشددين. وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، والتعمق هو التشدد. إن هذا الدين رزق إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برزق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فنهي عن التشدد والتقعر، ونهي عن التنطع والتكلف وعن البدع، لأن هذه الأشياء التنطع والتشدد الذي هو التعمق والبدع كلها تصب في دائرة مخالفة لدين الرسول صلى الله عليه وسلم وما أوتي به وبعث به من العلم. قال وعليكم بالعتيق، والمراد بالعتيق القديم، والقدم هنا قدم نسبي، أي ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه عليه. لأن ابن مسعود قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني النبي وأصحابه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعت من هداهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فمراد بالعتيق ما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ترأسكم على البيضة لا يزغ عنها إلا هالك، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم إسلام دينا، فما مات صلى الله عليه وسلم وإلا والأمر كامل مكمل، لم يحتج إلى زيادة غيره. وهذا عن البدع والتنطع والتكلف والتعمق لا تأتي إلا في بيئة من؟ بيئة الجهل، لا تأتي هذه الأشياء في بيئة العلم. وانظروا يا أيها الإخوة كيف لما كان الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وبيئتهم بيئة علم، ندرت عندهم هذه المظاهر، مظاهر البدع، مظاهر التكلف والتعمق والتشدد، ومظاهر التنطع. لكن لما بعد العهد عن عهد النبوة وعهد العلم وقل العلم، بقدر ما قل العلم بقدر ما ظهرت هذه المؤاخذة. ولهذا ما ظهرت بدعة إلا في غياب سنة، ما فشت بدعة وظهرت بدعة إلا بغياب سنة، حتى تفشو البدع وتغيب وتذهب وتزول السنة. ولهذا رتب الأمر العظيم والجزاء الكبير على من أحيا سنة أميتة، لأن إحياء السنة يعني في مقابلها ماذا؟ إماتة البدعة وإماتة التكلف والهوى. التنطع والتعمق يورثان التشدد الذي هو باب للغلو في الدين، والبدع تورث هذا وغيره. نعم.
هو
ذهاب العلم علامة على فساد الزمان، ذهاب العلم بذهاب أهله، وهذا علامة على فساد الزمان وفساد أهله. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هذا، لأن العلم يقبض بقبض أهله حتى في آخر الزمان، يقبض العلم بقبض أهله بهذه الريح الطيبة التي يبعثها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين حتى تدخل في جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، تأخذهم من تحت أرباطهم فلا يبقى في الأرض مؤمن، وعندئذ يعم ويتمحض الجهل. إذا ذهب العلماء وذهابهم مرة بعد مرة، يعني يفتقدون واحدا بعد الآخر، وزماننا هذا في هذه السنيات الأخيرة شهد هذا الأمر، وهو ذهاب العلماء وفقدهم بموتهم. ولهذا رأيتم ما وقع فيه الناس وما أصيبت به الأمة من الرزية العظمى بذهاب علمائه، وقد فسر ذلك بقول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قيل في نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء، وإن لم يكن نقصانا حسيا لكن نقصان بركة الأرض وبركة أهلها. فإذا ذهب العالم لن يحل محله إلا من هو أقل منه علم، حتى يقل العلماء ويكثر هؤلاء الرؤوس الجهال. ما ضابطهم؟ ما صفتهم؟ أنهم قوم سئلوا في الدين وسئلوا في العلم فأفتوا بغير علم، هذا ضابط هؤلاء الجهال. هم جهال في أنفسهم مستجهون لغيره، أي أن جهلهم جهلا إيش؟ مركبا. الجهل البسيط هو الذي يجهل ويظن أنه جاهل، يعرف أنه لا علم له، وهذا جاهل يسمى جهلا بسيطا. الجاهل المركب الذي يجهل ويظن أنه لا يجهل، جاهل ويظن أنه عالم، فجهله مركب من جهله البسيط ومن جهله بأنه يظن أنه عالم وهو ليس بعالم. رابط هؤلاء الرؤوس الجهال أنهم يسألون فيتجرأوا على الفتية ويتجرأوا على العلم ويتجرأوا عن الإخبار عن الله وعن دين الله، ويوقعوا عن رب العالمين بهذه الفتاوى وهي جهل، وعندئذ يضلوا أنفسهم ويضلوا غيرهم. سئلوا بغير علم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وانتشر عند ذلك بسببهم الجهل وهو عدم العلم. والله عز وجل شدد وعظم القول عليه بلا علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو قول على الله، ولهذا أعظم ما يكون الكذب، الكذب على من؟ على الله عز وجل. الكذب على الأبي محرم، والكذب على الأمين محرم، والكذب على العالم محرم، وأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه مع هذه الجريرة والجريمة أنه كذب، أيضا عظم في عظم المكذوب عليه لما قال في قلبه من إيش؟ من عدم تقديره وإجلاله وتعظيمه حق الإجلال والتقدير والتعظيم. وفي الحديث: من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح. أجرأكم على الفتيا لأنه لم يستبن ولم يعظم هذا الذي أفتى به هذا الأمر، فهو أجرأكم على النار جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. وهذا الزمن يا أيها الإخوة سادت فيه هذه الظاهرة، ظاهرة الإفتاء بغير علم وبغير عقل ولا حكمة، وهذا من كثرة الكلام كما سيأتي، وكثرة التنطع والثرثرة والتشدق والتفيقه. ولهذا وجدت مسوغات ذلك عبر وسائل الإعلام، قنوات فضائية، وسائل الإذاعة، عبر الإنترنت، والشرب كله دائر على ضعف الخشية والخوف ومراقبة الله عز وجل. وإلا فقاعدة: من عظم خوفه من الله عظم مراقبته لما يصدره وينسبه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي والله البلية العظمى. وأنت يا أيها العبد الموسط، أنت يا أيها الرجل، يجب عليك أن تتحرى من تسأل عنه في دينك. وسأضرب لكم مثلا: لو جاءكم أحد، جاءك أنت أحد يريد أن يخطب بنتك أو أختك أو موليتك، عما تسأل؟ تسأل عن دينه، تسأل عن نسبه، تسأل عن أخلاقه، تسأل عن أمانته، وهذا حق. طيب إذا كان المسألة تتعلق بدينك أنت، بفتواك أنت، وجاءك من يتكلم في العلم، أليس حري بك عقلا قبل أن يكون شرعا، أليس الحري بك أن تسأل عنه؟ عمن أخذ هذا العلم؟ أخذه عن شيوخ يوثق بهم ويرجع إلى قولهم، أو أنه فتش في الصحف وفي الكتب حتى بنى معلوماته؟ إن كان النفساني فدعه واتركه، وهذا خطأ أكثر من صوابه، كما قالوا من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وأما إذا كان أخذ عن أهل علم، من هم؟ أهم من يوثق بهم؟ ممن يرجع إليهم؟ ممن أمرنا وأنيط الأمر بعدم علمنا بسؤالهم؟ كما في آية النحل وآية الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأناط السؤال بعدم العلم في آية الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أناط السؤال بعدم العلم. ومن يسأل؟ ليس يسأل الخباز أو يسأل المهندس أو الطبيب، يسأل من هو مختص وهم أهل الذكر أهل العلم. فتسأل من هم شيوخهم، عمن أخذ العلم؟ إن أخذه عمن يوثق به على الرأس والعين، وقوله مقبول بدليله، وإن لم يكن كذلك فحكمه حكم غيره ولا يجوز لنا أن نسأله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بل التابعون وتابع التابعين سألوا عمن أخذوا العلم عنه عن الأسانيد لما فشت وظهرت البدع ورفعت عليهم برأسها، عندئذ أصبحوا يدققون ويسألون عمن أخذ العلم، من حدثك بهذا؟ فيقول حدثني فلان ابن فلان، فينظرون هل هو ممن يوثق به أو ممن لا يوثق به، وعندئذ يكون العمل على ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يرضى من الإسلام لذة ولا يرضى من القرآن إلا رفع، فجاذبهم على مرض ولي قرار من الهدى علماؤهم شر من تحت عليه السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي من شعب الإيمان.
وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن معناه يشهد له الواقع. يوشك أن يأتي على الناس زمان، أي أن هذا قريب، فإذا جاءت يوشك أن يقارب لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. وهذا حق يا أيها الإخوة، من يمم نظره في أنحاء الأرض بين المسلمين وجد أن أكثر من ينتسب إلى الإسلام ليس معه من الإسلام إلا اسمه، لا يعرف صلاة ولا صوما ولا فعل خير ولا أمر معروف، يعيش في حياته مثل الهمل مثل النعم بين الأنعام خير منه. وهؤلاء إيش لهم من الإسلام؟ ليس لهم منه إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، أي أنك ترى الناس لم يمتثلوا القرآن في أمره ونهيه، في حله في حلاله وحرامه، بقيت مصاحفه بينهم رسم القرآن، أما عملهم به فلا عمل. مساجدهم عامرة بالبنيان بالزخرفة بالتشييد، وقد نهينا عن تشييد المساجد أي زخرفتها والمفاخرة فيها والتباهي بها، لكنها خراب مما من العمارة الحقيقية وهي عمارة الصلاة والذكر وإقامة ذكر الله فيها وحلق العلم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فقوله وأقام الصلاة دل على أن العمارة عمارتان، عمارة حسية بهذا البناء وعمارة حقيقية معنوية بالأثر والثمرة من البناء وهو إقامة ذكر الله فيها. وإلا لو صلى الإنسان في فلاف يقال إنه عمر الصلاة بصلاته فيه. قال علماؤهم شر من تحت أديم السماء، يعني شر أهل الأرض حتى في فواسق خلق الله هم شرها، لأن من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، لأنهم بذلك يسوغون للناس الباطل إما بألسنتهم كما سيأتي يبيعون دينهم بألسنتهم، أو أنهم مثل الشياطين الخرص الذين لم يحقوا حقا ولم ينفروا باطلا. وهذا كله يدل على وجوب العمل بالعلم حتى لا يرفع العلم، ووجوب العمل بالعلم لأن العمل بالعلم زكاة له، وإذا أردت أن تعرف زكاة العلم وأثره فانظر إلى عمل. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذا تقوى الله عز وجل مورث في الحقيقة للعلم المبارك، ليس العلم بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المفهوم ولا العلم بالتتبع، هذه وسائل العلم، لكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث تقوى الله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علمهم أورثهم في قلوبهم خشية، ولهذا أثر ذلك في جوارحهم كما سيأتي أنها انقطعت ألسنتهم وخشعت قلوبهم وانفطرت خوفا من الله عز وجل ورجاء وطلبا لثوابه. نعم.
باب التشديد في طلب العلم من النار والكتاب. عن جابر بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجالس به العلماء او لينافي به السفهاء او يطلب به وجوه الناس اليه ادخله الله النار.
وهذا الباب وما فيه من الاحاديث في التحذير من المقاصد السيئه والنوايا الفاسده في طلب العلم. إن لم يكن العلم يبتغى به وجه الله فهو وبال على صاحبه. ولهذا من طلب العلم في حديث كعب بن مالك وقد جاء له شواهد، هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحديث أظنه ابن عمر أو ابن عبد الله بن عمر وغيرهما، من طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجاري به العلماء أي يماشيهم ويكون في مستواهم ويقال إنه عالم، أو يماري به السفهاء، طلب العلم ليتمارى هو السفهاء فيه، يظهر علمه عليه أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لما؟ لأنه أراد عملا مما يبتغى به وجه الله، أراد به حظا من الدنيا، وهذا جزاء ينال في الدنيا المجاراة والممارات في السفهاء أو صرف عناق الناس إليه، ولا ينال عند الله إلا العذاب لأنه ما أراد به وجه الله. ولهذا يمدح العالم المخبت، العالم الذي يورث العلم خضوعا وسكونا وتواضعا، ومع ذلك هو نافع لنفسه نافع لغيره. وهذا حذر لطلاب العلم ولأهله، أن يكون همهم من العلم عرضا من الدنيا، إن كان بهذه الثلاثة أو ما سيأتي بها، سيأتي بذكر الأحاديث بها من المال والجاه والسمعة وما إلى ذلك. إيه نعم. حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أي أن الله أنزل إليهم الهدى وبعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فهم على هدى، لكن ما وقعت فيهم الضلالة بعد هذه الهداية إلا بسبب الجدل. والجدل هو المجادلة الفارغة التي لا يقصد منها الوصول الحق، إنما قصد منها المغالبة والمكاثرة. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل، وهو قول مشركي مكة للنبي: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل المورث للمخاصمة والمغالبة والمكاثرة هذا لا خير فيه، وسبب عظيم من أسباب الضلالة. طيب، وجدل غير ذلك، أما الجدال بالتي هي أحسن، الجدل للوصول للحق، فهذا مندوح إليه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جدل نقاش بحث للوصول للحق لا للمغالبة. ولهذا انظروا إلى السلف رحمهم الله، لما أن كان بينهم ما يكون من المباحثة والمجادلة لم يكن همهم التغلب عليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. انظر لها السمو، وهذا المنزل، وهذه المنزل العظيمة التي يراد بها ما عند الله عز وجل. تمنى لأخيه ما تمنى لنفسه أن الله عز وجل يجري الحق على لسانه فيتبعه، ليس همه المغالبة ولا المكافرة ولا أن يقال إنه أفحمه أو أسكته، هذا كله ليس مراد. لما؟ لأن القوم ينظرون ويتطلعون ويرجون أمرا أعظم من ذلك، وهو ما عند الله عز وجل جزاء لأهل العلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أفرط في جاهل الله ألد الخصوم.
صاحب اللدد والخصومة الذي لسانه طويل مهذارا مثرثرا مستطيلا على الناس سيئا في خلقه، فهذا الفعل يريده أن يكون عند الله أبغض الرجال، والرجال خرج مخرج الغالب، وإلا حتى النساء أيضا. فدل على أن من العباد من يكون مبغوضا لله وأن الله يبغض. نعم. وهذا الخبر دل عليه في ثلاثته الأولى حديث كعب بن مالك في أول الترجمة، وأزاد فيه أو زاد فيه رابعا، وهو أنه تعلم العلم ليأخذ به من الأمراء، أي يتأكل به، يتأكل بهذا العلم لينال به رتبة أو جاها أو مالا. وهذا يحمله على ماذا؟ يحمله على ما وقع عند بني إسرائيل أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ممن؟ من الأمراء أو الوجهاء الذين يعطون، أما عامة الناس ففيه إلا سمعة. ولهذا العالم يقول الحق ويصدع به عند كائن من كان، يراعي المصالح، يرتب الأولويات، يدرأ المفاسد، هذا هو العالم الرباني. أما من اشترى بعلمه حظا من الدنيا فهذا علمه عليه وبال، وهذا يكون ممن طلب العلم لغير الله، وممن يجزى عليه يوم القيامة بعذاب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وعن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: يتمارون، أي من المرى، وهو الجدال العقيم أو الجدال المراء، هو الجدال في الدين الذي يوصل إلى التعنت والتشدد. ولهذا في الحديث: أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء هو أصل الجدال الذي يخشى منه أن يكون وسيلة إلى الجدال العقيم. نعم. يعني أخبثوا إلى الله، وبشر المخبتين، مخبتين أتقي أنقي أخفي، آمنوا بالله وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم، هؤلاء الذين أسكتتهم الخشية، وإلا ما أسكتهم عجزهم عن الكلام، لكن خشيتهم من الله ومراقبتهم له جعلتهم يدققون على ألسنتهم فلا يتكلمون إلا فيما يرجون ثوابه. نعم.
وإنهم لهم العلماء والفصحاء والعلماء والنبلاء، العلماء من أحكام الله، غير أنهم إذا تذكروا عرف الله طاشت عقولهم وانكسرت
قلوبهم وانضعفت سننهم، طاشت عقولهم بالذهول وانكسرت قلوبهم بالخشية من الله والخشوع، وانقطعت آسنتهم أي بعدم الكلام خصوصا فيما يتعلق بالله. ولهذا هؤلاء يؤثر عنهم في مجالسهم وفي أحوالهم التسبيح والتهليل لئلا يصعد عليهم ما يسوء. وانظروا يا أيها الإخوة إلى الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في كلامهم هل هم أكثر كلام التابعين أو التابعون أكثر كلام الصحابة؟ التابعون أكثر والصحابة أقل كلام، كذلك النسبة من التابعين إلى تابعيهم، التابعون أقل كلام مما بعدهم، وهكذا كلما زاد البعد عن عصر النبوة كلما قل الكلام، كلما كثر الكلام قل الفعال، وكلما قرب العهد إلى عهد النبوة كلما قل الكلام وكثر الفعال. ولهذا لفت إلى هذا الأمر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وجنح إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليل الكلام بالنسبة إلى من بعدهم، بل الصحابة فقهاؤهم أقل كلاما من صغاره، والسبب أنهم اهتموا بالعمل ولم يتكلموا إلا بما جاءت به الحاجة. ولهذا لما اشتدت حاجة عصر آخر الصحابة والتابعين الكلام كثر كلامهم عن من قبله. إذا العبرة ليس بكثرة الكلام، إنما العبرة بنوعيته وبما هو عليه، والعبرة أيضا بالعمل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعملون قبل أن يتكلموا، كانت جوارحهم وأعمالهم ناطقة في أقوالهم، ولهذا تكلموا بالفعال قبل أن يتكلموا بلسان المقال. نعم.
فتاعدة وإنهم لأجهاد الأقوياء ومع الغربين والخصائين وإنهم لأبرار الضعفاء.
لما؟ لأنهم عظمت في قلوبهم خشية الله. لما تمنى أبو بكر؟ تمنى أنه طيرا يؤكل يصاد فيؤكل. تمنى عمر أنه عضات تقطع فتحرق. لما؟ لما قالت القلوب من خشية الله عز وجل، مع أنهم يعدون أنفسهم بأنهم مفرطين وهم في الحقيقة في أكياس أقوية، يعدون أنفسهم أنهم مخطئين وأنهم لا علم لهم. لما؟ لأنهم نسبوا علومهم إلى عظمة الله وإلى علم رسل الله وأوليائه، فخابت وخشعت وانكسرت نفوسهم عند ذلك. لكن من نسب علمه إلى من هو دونه أورثه ذلك إيش؟ علوا وتعاليا وتعاظما. وهذه الخطيرة، لا ينظرن أحدكم دائما إلى من هو أعلى منه. في باب العمل، في باب العلم ينظر إلى من هو أعلى منه حتى تنكسر نفسه، في باب العمل وفي باب المصائب ينظر إلى من بلي بأعظم منه حتى يخشع وتنكسر نفسه وتخف عليه المصيبة. إيه نعم.
فلأنهم لا يستطيعون له شيئا ولا يرضون له من قليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم والمهتمون مشركون وجنون خائفون.
الله أكبر. والله نعم الوصف من ابن عباس رضي الله عنه، وهو يعني بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى من بعدهم. وترى هذا الوصف يا أيها الأخ المبارك متحقق منطبق إذا ما قارنت بين العلماء والمتعالمين، إذا ما قارنت بين أهل هذا الزمان ومن قبله. وعلى هذا قص واطرد هذا القياس واصرح بخيالك، تجد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه منطبقا أو يكاد أن يكون منطبقا. نعم.
قال
الحسن
وسمع قوما
وهذا والله علاج نفسي ووصف نفسي عجيب، لأن النفس فيها طاقة لا بد أن تصرف، فإن لم يصرفها في العمل انصرفت في إيش؟ في الكلام الفاضي. فلما رأى الحسن البصري وهو طبيب القلوب في زمن رضي الله عنه ورحمه قال هؤلاء قوم خف عليهم العمل وقل ورعهم لأنهم اشتغلوا بالكلام وكثرته. وهذا حق. انظر إلى نفسك، إذا كثر كلامك وكثر جدالك وكثر ضحكك أورثك ذلك إيش؟ خمول وكسل عن العبادة، والعكس بالعكس، ليس كذلك؟ هذا يجده الإنسان في نفسه، فكيف في غيره؟ نعم.
فله تجول
وهذا الباب الحقيقة متناسب جدا لهذا الكتاب ولما قبله من الأبواب، أن التجوز في القول والاختصار سبب لخشية الله وعظمته، وهي ثمرة الإيمان بالله. ثمرة الإيمان بالله ماذا؟ أن يكون عليك رقيبا في لسانك، عليك رقيبا في فعالك، عليك رقيبا في قصدك. وهذا يورثك ماذا؟ الاختصار إن احتجت للكلام، بل ترك الكلام، بل العلم كأنك مريض. وهذا وصف لحال السلف وحال العلماء حقا بالله، الذين هم علماء حقا وصدقا. وإن سمى الناس غيرهم علماء فإن الناس موازينهم موازين مصالح، العالم عندهم الذي سهل لهم الأمور ولا يحرم عليه، ولهذا يصفون هذا عالم مشدد وهذا عالم مسهل. الميزان ما هو؟ الهوى. الناس كذلك، العلماء عندهم من يسيرون على رغبات، وقل مثل ذلك في حال الأمراء، العالم عنده من يسهل له ويبيح له ما حرم على غيره، لكن العالم بالله من جعل الله عز وجل نصب عينيه، من جعل الله نصب عينيه. نعم يقدر المصالح ويزنها بميزان الشرع لا ميزان الهوى والعقل، يقدر المفاسد ويزنها أيضا بميزان الشرع وأصوله وقواعده ومقاصده وكلياته ابتغاء لما عند الله، ما همه أن يقال فيه ما يقول الناس. فإن الناس اليوم أعداء لك وغدا أحباء لك، واليوم أحباء لك وغدا أعداء لك، ميزانهم ليس منضبطا. ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد مر معنا حديث الحب والبغض، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء فيوضع له البغض في الأرض. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعلم شعبتان من الإيمان، والبلاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه حق دلت عليه الأدلة الصحيحة. الحياء شعبة من الإيمان، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح وينهر أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء خير، والحياء من الإيمان، وهذا أصله أيضا في الصحيحين. والحياء شعبة من الإيمان. والعي أي قلة الكلام كأنه من عجز. أما البذاء وهو الفحش في القول والفعل والسباب والشتام، مما يقال عند الناس هذا رجل بذيء. والبيان أي كثرة الكلام وكثرة الهرج، فهما شعبتان من النفاق، أي هما موصلتان للنفاق، لأن كثرة الكلام وكثرة البيان يورث الغرور، والغرور يورث الرياء، والرياء أوسع أبواب النفاق. وهذا الحديث فيه سبب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسبب حبه، وهو حسن الخلق الذي عظمت في الشريعة في منزلته وتواتر الأمر به والحث عليه. وحسن الخلق ما هو؟ هو ما يسمى عند الناس حسن الخلق؟ لا، فالناس يسمون من هو حسن الخلق وهو بالحقيقة ليس كذلك. الذي يخضع لامرأته فتقوده حيث شاء يسمى عند الناس إن هذا سمح، هذا حليل، هذا حسن الخلق، وهو ليس كذلك. حسن الخلق من ضبط بانضباط الشرع الشريف والوحي الشريف، ذلك الخلق الذي دعا إليه ديننا. نعم، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اقترى، سماحة، لكن سماحة لا تجعله يتنازل عن قوامته التي جعله الله فيها، ولا يتنازل عن ماذا؟ عن ما خصه الله به من الكرامة. الخضوع للكفار هل هو سماحة خلق؟ لا والله، إنما هي ذلة. ولهذا الميزان في حسن الخلق ليس إلى أعراف الناس، إنما الميزان إلى شرع الله عز وجل الذي به تضبط أعراف الناس. نعم، إذا كان العرف صحيحا فالعمل به صحيح، أما إذا كان العرف فاسدا متغيرا فالعمل به ليس بصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذه تسد الحقيقة في مواضع على غير قصيدها وعلى غير مقاصدها ومواضعها اللائقة. الخيرية هنا بأن يقوم الرجل بما أولاه الله عز وجل عليه من القوامة، بأن يحفظ أهله، بأن يحجزهم عن الشر. ليس الخيرية بأن يترك الحبل لهم على غاربه. والمشكلة الميزان عند الناس أن الخيرية أترك الحبل على غاربه. المرأة خراجة ولاجة، لا سوق إلا وقد دخلت، لا مجلس إلا وقد عمرت. الحلال عند الناس والسمح أن يدخر على أولاده الدش، أليس كذلك؟ هذا ميزان حق ولا ميزان موت؟ ميزان غير حق، هذا ميزان غير منضبط. لما؟ لأن باعثه الفهم السيء. أما الخلق الحسن والخيرية فهي بانضباط الشرع. ولهذا من تأمل بذلك يوشك أن تصيبه الغربة المستحكمة بين الناس فيما هم عليه. ولهذا الحقيقة العوائد والسلوم والعادات توزن بميزان الشرع، ليس الشرع يوزن بهذا الميزان. قال: وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، وأبغضكم إلي مساوئكم أخلاقا. الذي ساءت أخلاقهم بالسوء الشرعي، ومن أوصافهم الثرثارون، كثير الكلام قليل العمل، المتشدقون. والتشدق نسبة للشدقين، أي أنه يتنطع في الكلام كالذي يحرك فيه إلى شدقين، تنطعا وتكلفا. والمتفيقهون أي الذي يدعي أنه فقيه وهو ليس بكذلك، وهو ليس كذلك. وهذا ما يروج في الحقيقة إلا عند الجهال. أما أهل العلم وطلابه وخاصته فيعرفون هؤلاء ويزنونهم عندئذ بميزان الشرع. نعم.
وللمجلسين عنه أن جابر رضي الله عنه
نعم. نعم عن عبد الله. نعم. وعن أبي هريرة هذه الأحاديث الثلاثة حديث من أول؟ حديث سعد ثم حديث عبد الله بن عمرو ثم حديث أبي هريرة تدل على أن العلم لا يؤكل به ولا ينال به عرض من الدنيا، وهو يدل على ما جاء في حديث مسعود: من طلب العلم ليأخذ به من الأمراء فلا في النار، أي أنه لم يجعل لسانه في هذا العلم يتأكل به، يبيح الحرام ويحلله ويحرم الحلال ويمنعه. لما؟ لعرض من الدنيا، لأن المؤمن العالم ليس همه إلا رضا الله عز وجل، ما همه رضا الناس ولا رضا عظماؤهم ولا منازلهم. ليش؟ لأمره، لما قام في قلبه من حقيقة توحيد الله عز وجل والإيمان به. والأمر الثاني لأنه لا يبتغي بعلمه عرضا وحطاما وزخرفة من الدنيا ووسخا من وسخها، وإنما هو طموح ذو أمل يطمح بجزاء الله عز وجل وعظيم نواله. ولذا العلماء هم مقدم الناس في دخولهم الجنة في يوم القيامة. لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بأسنتهم كما تأكل البقر بأسنتها، أي بسبب ما يتكلمون به من الباطل، وأيضا ما يسكتون عن بيانه من الحق، وهذا عام من أعلام النبوة. شهد له أيضا إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال، ليس كل بليغ، فالرسول كان أبلغ صلى الله عليه وسلم ولد آدم وأفصحهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ بني آدم وأفصحهم. هل أبغضه الله؟ لا، لكن جاء الحكم معللا، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها، يتخلل بلسانه أي يسوغ ويصور الشيء على ضده من شدة بلاغته. وإن من البيان لسحرة، ومن تعلم صرف الكلام أي أنواعه ومجالاته وحججه، وتعلم ما يتصرف به الكلام ليسبي به قلوب الرجال حتى يعطفهم إليه ويمدح بذلك، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، جزاء وفاقا، لأنه أراد حظا من الدنيا فأدركه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، عياذا بالله من هذه الحال وهذا المآب. وهذا الوصف في هؤلاء الرجال يكثر يا أيها الإخوة في آخر الزمان ويقل في أوله، يكثر في آخر الزمان فتعظم بهم الفتنة وتشتد بهم الرزية، ولكنه قليل في أوله، لأن هؤلاء قليلون، وفي أوله كان موجود ذلك في من في المنافقين، ولكن الله فضحهم كما فضحهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي
رضي الله عنه قال: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يسمعه، وقال: كان يحدثنا حديثا لو عنده العهد لا اخطاه، فقال: انه لم يكن يكتب الحديث كتبكم وراءه داود بن عمر.
الله اكبر، الله اكبر. وهذا أيننا نحن منه؟ إذا نظرنا إلى أنفسنا وقارناه بهذا، الحقيقة إن الإنسان يحفر نفسه وتغرب نفسه بين جنبيه. كان كلامه صلى الله عليه وسلم وحديثه فصلا، أي مفصلا ومختصرا وجيزا، فصلا أي مفصل، وأيضا فصلا أي وجيز مختصر، لا تطويل فيه ولا تعقيد، يفهمه كل من يسمعه، كل من سمع كلام الرسول فهمه، لأنه مختصر ومفصل. وأوتي عليه الصلاة والسلام بخصيصة خص بها على غيره من الأنبياء بل وعلى سائر الأمم أنه أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه من وجادته واختصاره، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، ونسأل الله العفو والعافية. نعم حديث الرسول حديث مختصر وجيز بليغ يتكلم بالكلمة التي يدل معناها على كلام كثير لو ضم في مجلدات لوسعها. ولهذا انظروا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جمع في قوله وفي فعله وفي تقريره، لم يبلغ إلا شيئا يسيرا، أليس كذلك؟ شيئا يسيرا. ولو جمعتم أحاديث الناس لو أن الإنسان عد نفسه كلامه في التلفون أو في غيره سجله عليه لبلغ شيئا عظيما أضعاف أضعاف بل أضعاف مكافرة لهذا الحديث الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا أي ظهر عليه الزهد لا بالتكلف، والزهد عطية من الله ومنة منه سبحانه كسائر أنواع الهداية، ويعطي قلة منطق. إذن الزهد والإعراض عن الدنيا وقلة المنطق قلة الكلام إلا فيما ينفع، فاعرف أن هذا مما أوتي الحكمة. والحكمة كما ذكر حكماء الناس عقلاؤهم في قلة إيش؟ قلة الكلام. والرسول قل من ظنن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له به على الله الجنة. ما بين لحييه يشتمل الطعام الذي يدخل إلى جوفه من فيه، ويشتمل هذا اللسان الذي يورد صاحبه المهالك. وقلة الكلام علامة على الحكمة وعلى العقل وعلى الشمس، وهي صفة أهل العلم وصفة أولياء الله عز وجل. أسأل الله أن نكون منهم. نعم. إن من البيان سحرا، والبيان هو الكلام البين الواضح، ومنه الشعر المغبوط المنظوم نظما جميلا. إنه سحر أي أنه يؤثر في سامعيه أثر السحر، يؤثر في سامعيه أثر السحر، وهذا تجدونه، وهو في الغالب عند العرب، فإنهم إذا سمعوا الكلام الجميل المنظوم انخدعوا به وانشدوا إليه. وإن من العلم جهلا، ليس كل العلم نافع، من العلم جهل، وهو العلم الذي يضر. علم الكلام هل هو علم ولا جهل؟ أطبق السلف رحمهم الله على أن علم الكلام جهل، وأن الجهل بالكلام علم، لأنه جهل ما يضره فأصبح عالما بما ينفعه. وإن من الشعر حكما، وهذا حق. ولهذا عمر رضي الله عنه قال لقوم أتوه من نجد: أمنكم من يقول ومن يشير إلى زهير، إلى كعب بن زهير بن أبي سلمة الذي قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرف بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن هاب أسباب المنايا ينلمه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم إلى آخره. من جاء 11 مرة في شعر حكمة، وقال هذا أشعر الناس، لأن الشعر إذا صيغ مصاغ الحكمة وصاغ ما ينفع الناس نفع بإذن الله، وإذا سخر فيما يضر من الهجاء المذموم والفخر والخيلاء والمديح والإطراء خرج عندئذ وأصبح وبالا على صاحبه. وإن من القول عيالا أن يكون عولا وعيبا على صاحبه. نعم. وهذا رواه أبو داود كما يشير الشيخ، حديث مريدة بن حصين رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب. نعم. لو قصد في القول أي اختصر، والقصد القصد تبلغ، والقصد القصد تبلغ كما جاء في حديث الدلجة والسير في الدلجة الذي شرحه ابن رجب شرحا نافعا في محجة الدلجة. قام رجل فتكلم فأكثر الكلام، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من أذكياء العرب وأدهاتهم، قال قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الخيرية من قول الرسول، قال يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز أي التجوز والاختصار في القول خير. وهذا حق، إذا قام المتكلم أو الواعظ أو الناصح أو المبين ثم تكلم كلاما كثيرا، وش النتيجة؟ ينسي آخر الكلام أوله، ويخرج السامعون وليس عندهم شيء، لأن أذهانهم وعقولهم لم تستوعب كل ما قال. ولهذا شرع في خطبة الجمعة ماذا؟ التجوز. إن قصر خطبة الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أخرجه مسلم من حديث عمر. فإذا رأيت المتكلم سواء في عبادة كالخطب، خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء والمواعظ التي يتخول الناس بها، المواعظ يتخول بها أي أنها تكون على فترات لئلا يمل الناس، هذه الخطبة الشرعية أو غيرها من أنواع البيان، التجوز والاختصار فيها مطلوب لئلا ينسي الكلام في آخره أوله، والكلام خيره ما قل وإيش ودل. أما التطويل والجناح يمين ويسارا فهذا لا خير فيه، وهذا في خطبة الجمعة متأكد، علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. وانظروا يا أيها الإخوة إلى خطب النبي عليه الصلاة والسلام المروية في كتب الصحاح والسنن والمساند والمعاد، أطولها خطبة ما تبلغ صفحة ونصف أو صفحتين، هذه أطول الخطب المروية عنه عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه أوتي جوامع الكلام. انظر إلى خطب العلماء ونص على الجمع والعيدين لأنها مما تعم به البلوى، فهي خطب موجزة لو حسبها الحافظ ما تعدد خمس دقائق. يذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن خطبته ما بين 6 دقائق إلى 10 دقائق. هذا هو العالم، ما عنده حشو، كلامه موزون. الحشو عند غيره، عند المتعالم أو عند مدعي العلم أو قليل العلم ويسيره، أما العالم فكلامه قصد، وكلامه في ماذا؟ فيما ينفع الناس قصدا من كلام الله وكلام رسوله. لكن الصلاة تطول لأنها راحة للمؤمن ولأنها هي المقصودة بذاتها. الخطبة وش المقصود منها؟ الخطبة المقصود منها الموعظة، المقصود منها النافع، ما هو أن تفرح بالناس من يسار في قضايا لا تهمه ولا تشغله. ولهذا شرعت خطبة الجمعة تكون دافعا لهذا السائل الله لمدة أسبوع، لا تكون مشكلة له، والصلاة هي المقصودة لذاتها. فقلة الكلام ووجازته والوقوف منه على مضامينه وعلى أصوله هو الممدوح إليه شرعا. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، اللهم ارزقنا الفقه في دينه والعمل عليه والثبات عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أنزل عليك رضانا، اللهم أنزل علينا رضاك، فارض عنا حتى لا تسخط علينا أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدينا، اللهم اجمعنا بمن نحب من والدينا ومشايخنا والمسلمين في الفردوس الأعلى، أنزلنا وإياهم عوالي جنانك إخوان على سلم متقابلين، وأعذنا اللهم من أسباب الفتنة في ديننا وعن أسباب الضلال في مقاصدنا وأقوالنا، واحفظ علينا جوارحنا وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين وفرج هم المهمين منهم. ونسألك سبحانك أن تعيدنا على هذه المجالس العلمية أعوام عديدة، وأن تغفر لنا ما سلف منا ووكان، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.